إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى شرف العلم وشرف به، فشرفه فجعله صفة الجبار جل جلاله فهو العليم الخبير، وشرف به من علمه شيئا منه، وقد شرف هذا الجنس البشري بأن علمه من علومه ما لم يكونوا يعلمون، فشرف آدم على جنس الملائكة الكرام فقال: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. والعلم قسمان: علم غيب وعلم شهادة، لأنه يتعلق بهذين العالمين، عالم الغيب وعالم الشهادة. وإن كثيراً من الناس وبالأخص في زماننا هذا بلوا بفتنة، وهي عدم التفريق بين عالم الغيب وعالم الشهادة، وبلوا على أساس ذلك بفتنة أخرى، وهي قياس عالم الغيب على عالم الشهادة، وشتان بين الأمرين وبين مدركاتهما وبين العالمين وبين العلمين. فعلم الغيب اختص الله به جل جلاله فقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن الساعة قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذا العالم العظيم إنما نحتاج منه إلى ما يزيدنا إيمانا ويقينا وتثبيتا، وما نتقوى به على عالم الشهادة، فإن تسليتنا عما في عالم الشهادة من المصائب والكوارث هو بعلمنا أنه لا يساوي نقطة يسيرة من عالم الغيب. ولذلك ذكر الله لنا بعض الأمور من عالم الغيب، وعلمنا بعض الأجزاء من علم الغيب، وذلك لنزداد إيماناً ويقيناً وتصديقاً وتسليماً، ولنتسلى عن كل ما يصيبنا من المصائب في عالم الشهادة الصغير الذي لا يساوي شيئاً من عالم الغيب. فعالم الشهادة بكل ما فيه، بما حوته أقطار السماوات والأرض، لا يساوي نقطة واحدة من علم الله سبحانه وتعالى في عالم الغيب. ولذلك قال الخضر لموسى عندما جاء طائر فنزل على حافة السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، قال يا موسى إنك على علم من علم الله علمك إياه، وأنا على علم من علمه علمني إياه لا تعلمه، وما مثل ما علمني الله وإياك في علم الله إلا كما نقص هذا الطائر من هذا البحر. فعلم الله سبحانه وتعالى واسع، ولذلك خاطب المخلوقين جميعا، ولا يختص الخطاب ببني إسرائيل إذ قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكما أننا لا نحيط علما بعالم الشهادة ولا نحيط علما بعلم الشهادة، وكل يوم نكتشف منه كثيرا من الأمور التي كانت مخفية سترها الله سبحانه وتعالى بساتر حتى يرزق بها من شاء من عباده، وجعل الاطلاع على أسرار هذا الغيب وهذا العالم ونواميسه مستورا بستره سبحانه وتعالى، ولا يكشف منه إلا ما كشفه، ولا يمكن أن يتعلم منه أحد إلا ما علمه، فإنه ستر عنا من عالم الشهادة أضعاف ما أرانا. ولذلك قال فيه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلا نعلم من عالم الشهادة إلا ظاهرا فقط، وهو ما له أسباب ومقدمات وله خواتم ونهايات، لأن وجودنا نقطة من الوجود في دائرة كبيرة من العدم، فنحن نعلم أنه سبقنا عدم وسيلحقنا عدم، وما بين العدمين هو نقطة وجود، فلا ندرك إلا ما كان كذلك، ولا يمكن أن تتعلق عقولنا بما سبق ميلادنا ولا أن تطلع على شيء من ذلك، كما أن عقولنا أيضا لا ينبغي أن تفكر فيما بعد مماتنا، فلا سبيل لنا إلى معرفة ذلك إلا عن طريق الوحي المنزل من عند الله. فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن نبراسا مضيئا لما سبق وما لحق، ولذلك جاء في وصفه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، والمقصود بذلك الخبر ما يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وتسليما، وهذا الذي نحتاج إليه. أما ما يتعلق بما هو بعيد عنا وما لا علاقة لنا به فلا حاجة بنا إليه، ولا ينبغي أن نشتغل به، لأن ذلك نقص في حسن إسلامنا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وإن الناس في هذا الأمر اليوم انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من حكموا عقولهم في عالم الغيب والشهادة، وجعلوا العالم عالما واحدا، وجعلوا العلم علما واحدا، فما أدركته عقولهم استسلموا له، وما لم تدركه عقولهم ولم تصل إليه أنكروه، فلا مانع لديهم من إنكار صرائح القرآن وصحائح السنة، ولا مانع لديهم من الطعن في الأئمة الذين يرون ذلك، طعنا في عقولهم، وطعنا في نزاهتهم وصدقهم، وطعنا في إدراكهم وفهمهم. كل ذلك قد سار به الركبان وشاع في القنوات والصحف ووسائل الإعلام، وانتشر في الوسائط الاجتماعية وغيرها، فنفر غير يسير من الناس أثروا في كثير من شباب هذه الأمة حتى جعلوا ينكرون ما صح به الكتاب المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وينكرون ما قاله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرون أنه مناف لمقتضيات عقولهم، كأن عقولهم معيار حاكم على العالم كله، وكأنها قد أحاطت بكل شيء علما، وكأنها محيطة بأقطار السماوات والأرض وما بينهما، ولو فكروا وأدركوا لعرفوا أن عقولهم إنما هي جارحة من جوارحهم، فلا فرق بين العقل والعين والأذن وغير ذلك من الجوارح، إدراكها ليس من قبلك ولا لك فيه دخل، وإنما هو منحة إلهية، كما قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فكل ذلك منحة من الله سبحانه وتعالى لندرك ما يؤدي بنا إلى شكره سبحانه وتعالى، ولنعرفه ولنستسلم لحكمه وقضائه وأمره. فهذه فائدة الإدراك، فلا معنى للإدراك إذا لم يؤدي إلى الاستسلام التام لحكم الله والانقياد التام لأوامره ونواهيه. فمن وصل إلى ذلك المقام نفعه عقله ونفعته جوارحه، ومن لم يصل إلى ذلك أنكر عقله وأنكر جوارحه يوم القيامة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين ينكرون صحائح القرآن والسنة تحكيما لعقولهم قد ضلوا ضلالا بعيدا، ووضعوا عقولهم في غير نصابها ومكانها، وحكموها حيث لا يمكن أن تحكم، ووضعوها في مكان لا تصلح له، لا تعرف فيه قبيلا من دبير، ولا يمكن أن تهتدي فيه إلى أثر ولا عين، ولذلك ضلوا بسبب هذا الوضع المختل الذي لا يمكن أن يستقيم بحال من الأحوال. وإن الذين يظنون أنهم قد أحاطوا بكل شيء علما كالذين يظنون أنهم يبصرون كل شيء وأنهم يسمعون كل شيء، فلماذا لا ينكرون ما لا تصل إليه أبصارهم من السماوات العلى وما دونها من المجرات العظيمة والمجموعات الشمسية وغير ذلك؟ ولماذا لا ينكرون ما بين أيديهم وما خلفهم من ذرات الأكسجين وغيرها من الذرات غير المدركة؟ ولماذا لا ينكرون الأصوات الكبيرة التي تحيط بهم من أمثال أصوات الإلكترون وغيرها من الأصوات التي لا ينكرها عاقل وهي موجودة في الأمواج المضمنة وغير المضمنة؟ إن هذه الأصوات العظيمة محيطة بالجنس البشري وبحياته كلها، فمن كان يحكم عقله فينكر كل ما لا يدركه عقله، فليحكم أيضا سمعه وبصره ولينكر كل ما لا يدركه. وأنتم تعرفون التفاوت الحاصل في مدركات السمع والبصر، فالصوت تسمعه عن كثب في المناجاة وغير ذلك فتفهمه، وتسمعه عن بعد فلا تستوعبه، تسمع صوتا ولا تسمع ما يقول ولا تفهم ما يقول صاحبه، كما في حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه. وكذلك المبصرات، فإنك ترى الطائرة وهي جاثمة أمامك على المدرج بحجمها المقارب للحقيقة، فإذا طارت وارتفعت كلما زادت بعدا كلما زادت صغرا لديك، وترى الكواكب التي هي أضعاف وأضعاف مساحة الأرض، وتراها عن بعد فتراها نقطة يسيرة، وترى الضوء المنطلق منها وقد مضى عليه آلاف السنوات الضوئية فتظنه عين الكوكب. وهذه أمور هي من علم الله سبحانه وتعالى، ولو فكرت فيها بما يجاوز هذا التفكير لضللت ضلالا مبينا. فلذلك نحتاج يا إخواني أن نستسلم لأمر الله ورسوله، وأن نصدق بما جاءنا به هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإننا عرفنا صدقه وآمنا به، وعرفنا أن ما يقوله إنما أمره الله أن يقوله، وأن ما قاله إنما صدقه الله فيه بالمعجزات الظاهرة الباهرة، وأن ربنا جل جلاله هو الذي يختار ما ينزل عليه. ولذلك حين اعترض عليه قريش فقالوا لولا اجتبيتها، أمره الله أن يقول أن يرد عليهم بذلك الرد البليغ في سورة يونس: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا هو الرد البليغ للذين يظنون أنه يجتبي ما يقول ويختار من الآيات والسور ما يوافقهم، وأن ما لا يرغبون فيه من القرآن يمكن أن يعدل عنه وأن يأتي بغيره. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. وهذا إنما هو من عدم إدراك أن هذا العلم من عند الله ليس من عند أنفسنا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. والقسم الثاني الذين يرون أن هذه النصوص إنما تفسر بالظواهر التي اطلعوا عليها من علم الشهادة، فيقيسون عالم الغيب على عالم الشهادة، فإذا وجدوا في الأحاديث الصحيحة المتواترة أن الشمس ستسجد تحت العرش فتمسك ثلاثة أيام لا يؤذن لها، ثم يقال لها اطلعي من حيث غربت أو ارجعي من حيث أتيت، فتطلع من مغربها، يحاولون تفسير ذلك ببعض الظواهر الكونية التي وصل إليها العلم من عالم الشهادة، فيرون أن الأرض تجري وأنها ستنقلب عن مدارها فتدور على عكس الاتجاه، وأنها حينئذ تطلع عليها الشمس من مغربها، ويحاولون تأويل النصوص تأويلات بعيدة لا يمكن أن تكون منطلقاً لعاقل ولا أن تكون مستنداً يمكن الاعتماد عليه. ولذلك يفسرون كثيراً من النصوص بغير معناها بالكلية، كما يأتي في أشراط الساعة من شأن الدجال ومن شأن يأجوج ومأجوج ومن شأن نزول المسيح ابن مريم عليه السلام، ومن غير ذلك من الأشراط الكبرى التي تأتي فيحاولون مواءمتها مع الواقع، فيقولون إن التكنولوجيا ستتوقف، وإن الكهرباء ستنعدم، وإن الناس سيرجعون إلى ركوب الخيل والدواب، وإنهم سيقاتلون بالسيوف مرة أخرى، وأن المقصود بكل ذلك إما أن يكون انعداماً لهذه المؤسسات أو انفجاراً كونياً كبيراً يعطل كل أجهزة الكمبيوتر وكل ما وصل إليه العلم الحديث، وهذه أمور إنما هي من التكلف الذي لا داعي له. فمن يتكلفها، لو جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم عياناً بياناً فوقف بين يديه فأخبره بهذه المغيبات لما صدقه، لأن الواقع أنه يدعي أنه مصدق وهو إنما يصدق ما يقتنع به في باطنه. ولذلك نجدهم ينكرون بعض الأحاديث الصحيحة ويقولون ما الذي جعل البخاري مقدساً وما الذي جعل مسلماً مقدساً، والواقع أن البخاري ومسلماً إنما هما رجلان من المسلمين علمهما الله سبحانه وتعالى مثلما علم غيرهما من الأئمة الأعلام الذين عرفوا بالصدق والأمانة وبالعبادة وإحسان المعاملة مع الله سبحانه وتعالى ومع خلقه، فاستعملهم الله فيما يشرفهما استعملهم الله فيما يشرفهما كما استعمل غيرهما من الإنس فيما لا يشرفهم. فأنتم تعرفون أن كثيرا من الناس قدرهم الجبار جل جلاله فاستعملهم في معاصي الله وفي رذائل الأمور، فلا يذكرون بخير أبدا ولا يشكرون ولا يذكرون إلا ذكرا مقارنا للعنة والسب والشتم. أما أولئك الأعلام الصالحون فلا يذكرون إلا ذكرا مقارنا للرضا والترحم، لأن الله سبحانه وتعالى استعملهم وما استبدلهم، ولأنه وفقهم لخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعة الإسلام، وعلمهم من ذلك ما علموا، ولم يدعوا أنهم أحاطوا علما بذلك، ولا أنهم خير ممن سبقهم ولا ممن لحقهم، ولم يدعوا العصمة ولم يدعها أحد لهم، وإنما يصيبون ويخطئون، فما أصابوا فيه فذلك من توفيق الله ورحمته، ولهم فيه أجران، وما أخطأوا فيه فذلك من أمر الله وقدره، ولهم فيه أجر وهو أجر الاجتهاد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. ولذلك فإن الأئمة الأعلام عرفوا أن السنة النبوية ليست تأليفاً يؤلفه الإنسان، وإنما هي رواية. وهنا فرق آخر دقيق لا بد أن تتعلموه، وهو الفرق بين الرواية والدراية، وبين علم منقول وبين علم معقول. فعلم المعقول لا تصدق فيه أحداً لأنه يرجع إلى عقلك وقناعتك، وعلم المنقول لا يمكن إلا أن تستسلم له وأن تصدق فيه لأنك إنما ترويه رواية. وإذا رجعت إلى صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو الموطأ أو غير ذلك من دواوين السنة، لن تجد فيه لأولئك الأعلام من اجتهاداتهم وكلامهم إلا أموراً قليلة ليست هي صلب الكتاب ولا غرضه ولا حكمته ومقصده، إنما تجد فيها أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، مروية بالأسانيد الصحيحة المتصلة عن الثقات الميامين الذين شهد لهم كل من عرفهم بالصدق والأمانة والنزاهة. ولذلك قال يحيى بن يحيى التميمي رحمه الله لأبي زرعة حين حدثه حديثا فقال: عمن هذا يا يحيى؟ قال: ليس هذا زعزعة عن زوبعة، إنما هو مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بينك وبين أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ترفع الستر فتراه. فأولئك الأئمة الأعلام ألفوا ولكن تأليفهم ليس إبداعا من عقولهم، وإنما جمعوا ما رووه عمن رواه ممن سبقهم، وقد ألفه من قبلهم. لا يظنن ظان من المعاصرين أن ما أتى به البخاري في الصحيح لا ذكر له فيما سبق البخاري، فيقولون مضى قبل البخاري 250 سنة من هذه الأمة، فأين كانت هذه الأحاديث؟ الجواب أن هذه الأحاديث مروية موجودة مدونة في الدواوين، وقبل التأليف كانت موجودة في الصحف التي تجمع السنن، وقبل ذلك كانت محفوظة في صدور الصحابة الكرام، فلم يجعلها الله بدار هوان ولا بدار مضيعة في وقت من الأوقات. وبعد أن جمعت ورويت وضع الله القبول على هذه الكتب، فرواها الناس وتناقلوها، وحصل الشرف لمن رواها ومن نقلت إليه. ولذلك كانوا يقولون كان من زينة الدنيا أن يقول الرجل أخبرنا مالك. ولما جاء البخاري في رحلته الثانية إلى بغداد فحدث بالصحيح، سمعه منه في تلك الرحلة 90,000، كلهم سمعوا منه هذا الكتاب الذي وصل إلينا بالرواية، وليس للبخاري فيه إلا ترتيبه وتبويبه وشرح بعض مفرداته واستنباط بعض الفوائد من بعض نصوصه. أما ما سوى ذلك فهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. أما القسم الثالث من الناس فهم الذين عرفوا أن هذه النصوص حق، وبحثوا في تدقيقها وتصحيحها ابتغاء مرضات الله، فعرفوا أن القرآن محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فتعلموا منه ما وصلت أيديهم إليه وما استطاعوا روايته، قرأوا قراءاته ورواياته وأوجهه وأوجه الاختلاف في أدائه، وعرفوا ما قيل في تفسيره في المدرستين المعروفتين، مدرسة الأثر ومدرسة الرأي، ورجعوا فيما جهلوا من ذلك من لغة العرب إلى معاجمها وأساتذتها ونقولها وشواهدها، ورجعوا كذلك فيما يحوج إلى الاستنباط إلى أقوال الراسخين في العلم من الأئمة المجتهدين الذين عرفوا دلالات الألفاظ واستنبطوا الأحكام من هذه الأدلة كلها واستثمروها أحسن استثمار. فأولئك عرفوا أن هذا الوحي المنزل صدق، فجعلوه نبراسهم وبين أيديهم، فما فهموا منه واستوعبوا حمدوا الله وفرحوا بذلك فرحا شديدا، وأخذوا به وعملوا به، وما لم يفهموا منه عرفوا أنه حق وصدق فاستسلموا له، وعرفوا أن العلة والقصور في عقولهم لا في الوحي المنزل، فلذلك لا يلومون إلا أنفسهم عندما يستغلق عليهم أمر من الأمور، ويعرفون أن عقولهم ناقصة وأن علمهم قاصر، وأن ما لم يحيطوا به علما فهو موجود، وأنه يفتحه الله سبحانه وتعالى لمن يختصهم به من خلائقه. ولذلك قال الله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن أمارة الاستسلام للحق وأمارة قبوله وأمارة النجاة من الفتنة ألا تجعل عقلك حاكماً، وأن تعلم أنك ناقص وأنك ترجو الازدياد من العلم والخير، وأنك ترجو أن يكون يومك هذا خيرا من أمسك، وترجو أن يكون غدك خيرا من يومك، وترجو حسن الخاتمة، ترجو أن تكون خاتمتك خيرا مما مضى من عمرك، وترجو دائما ما يقربك من الله سبحانه وتعالى، فتفرح إذا وفقك لطاعة أو وفقك لفهم أو أسمعك علما أو نلت إدراكا لما لم تكن تدرك، فإنك تفرح بذلك فرحا شديدا، فهذا هو امتحان المؤمنين. ولذلك قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فأهل الإيمان يفرحون بالكتاب والسنة ويفرحون بكل زيادة في العلم، إذا سمعوا شيئا يزدادون به فهما عن الله وتلقيا عن رسوله صلى الله عليه وسلم وإدراكا لما أمروا بإدراكه، فرحوا بذلك واستبشروا لعلمهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ساق إليهم ذلك الفضل. ولهذا قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله أي بكتاب الله، وبرحمته أي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك فليفرحوا، هذا الذي ينبغي أن يفرح به المؤمنون لا بزخارف الدنيا وشهواتها، هو خير مما يجمعون من ذلك. وفي قراءة رواية رويس عن يعقوب وهو تاسع القراء العشرة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. فهذا الذي ينبغي أن يفرح به المؤمن وأن ينشرح له إذا فهم ما لم يكن يفهم وعلم ما لم يكن يعلم، وعليه أن يحاول الازدياد من العلم ولو أدى ذلك به إلى تكاليف عظيمة. فموسى عليه السلام قد اجتباه الله برسالاته وبكلامه وكتب له التوراة بيمينه في الألواح، ومع ذلك عندما أخبره الله أن عبدا له يسمى خضرا هو أعلم منه، طلب موسى السبيل إلى لقيه وسعى لذلك حتى لو أدى به إلى ما أدى من التكاليف، وقال: حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فعلمه الله سبحانه وتعالى ما انتفع به من علم الخضر. وهكذا شأن أهل الإيمان يلتمسون الحكمة وهي ضالة المؤمن، فإذا وجدوها فهم أحق بها، ولا يتكلفون ما لا يطيقون ولا يتعنون فيما لا يصلون إليه، وإنما يسيرون على هدي من سبق، ويعلمون أن الإبداع والإتيان بالجديد في أمور الدين مستحيل، فالدين في إدبار لا في إقبال، وأن الإبداع والتجديد مطلوب في أمور الدنيا وفي الوسائل والأدوات وغير ذلك. أما أمور الدين فإن الدين قد كمل في يوم عرفة، وكان يوم جمعة وهو التاسع من شهر ذي الحجة من العام العاشر من الهجرة، عندما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد قال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله عندما قرأ هذه الآية قال: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فأولئك عرفوا وعملوا واستسلموا لأمر الله سبحانه وتعالى وانقادوا، ولم يحكموا عقولهم في شيء من ذلك، بل عرفوا قصور عقولهم وعرفوا أن الرقي ليس بالعقل، فإنما هو بما يوحي الله سبحانه وتعالى إلى عباده. وقد بدأنا بقصة المسابقة بين آدم والملائكة، فما كان تفضيل آدم على الملائكة بأصل العنصر، ولا بالجسامة ولا بالقوة ولا بالعبادة ولا بالإدراك وتمام العقل، وإنما كان بما علمه الله سبحانه وتعالى مما لم يكن يعلمه ولم يكن ليعلمه بعقله ولا بإدراكه، وإنما علمه الله ذلك وعلم آدم الأسماء كلها. فلذلك لا بد أن ندرك أن المطلوب من هذه العلوم كلها هو ما يزيدنا استسلاما لأمر الله وانقيادا لحكمه وتصديقا لرسوله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسلف هذه الأمة الذين زكاهم الله في قوله واتبع سبيل من أناب إلي وفي قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الاتباع مطلوب وأن الابتداع مذموم، فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فاستقيموا عباد الله على هذا الهدي النبوي الداثر وعلى هذا الصراط المستقيم، وخافوا الفتن على أنفسكم فأنتم في آخر الزمان، وصدقوا ما جاء به جبريل الروح الأمين فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم الله الملك الديان علام الغيوب، ولا تقحموا أنفسكم فيما لا قبل لكم به، واعلموا أن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وما أنا من المتكلفين. فاجتهدوا في الاتباع واجتنبوا الابتداع، واجتهدوا في تعلم ما يقربكم من الله سبحانه وتعالى ويصفي أفهامكم وينور بصائركم ويزيدكم عبادة وخشية وخوفا وإنابة وأنسا بالله سبحانه وتعالى واتصالا به، فهذا الذي ينفعكم. واجتهدوا في الابتعاد عما يضركم ولا ينفعكم، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة قدسه وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أصخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك في هذه الساعة، اللهم فاقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين، ولا تخرج أحدا منهم من هذا المسجد وما حوله إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أحلل علينا في ساعتنا هذه رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وسعادة الدنيا والآخرة وصلاح الحال والمآل. اللهم فرج عن المسلمين بأحسن الفرج العاجل من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وانصر المظلومين، وفك أسر المأسورين يا أرحم الراحمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود وأخرجهم منه صاغرين مهزومين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وولي أمورهم خيارهم واكفهم شرارهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا البأساء والبلاء والضراء. اللهم أصلح أحوال المسلمين وأغن فقراءهم ويسر أمورهم واشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم أجمعين واشف علماءهم وأطل أعمارهم وأصلح حالهم ومآلهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقضي ديوننا واقضي حوائجنا يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.